أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم فقهنا في دينك واجعلنا من أوليائك وأحبابك. اللهم يسر لنا الهدى واجعلنا من أهل التقوى. اللهم تمم علينا نعمتك بموافقة شريعتك والإخلاص لك. اللهم اجعلنا من أحبابك الصادقين الصديقين. وجه قلوبنا إليك كما وجهت قلوب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلنا صادقين في حمل شريعتك والعمل بها وطلب علمها. اللهم اجعلنا صادقين في الدعوة إليها والجهاد في سبيلك إليها لإقامتها. اللهم إنا نسألك رحمة من عندك تهدي بها قلوبنا وتصلح بها أحوالنا. أقمنا على طاعتك واصرفنا عن معصيتك. اللهم تمم علينا نعمتك اتباع نبيك محمد صلى الله عليه وسلم والتخلق بأخلاقه والسير على منهاجه. اللهم تمم علينا نعمتك في الأخرى بالمقام العالي في الجنان. اللهم اجعلنا من أهل مشاهدتك والقرب من نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أكرمنا بما تكرم به عبادك الصديقين، واجعلنا من المخلصين المخلصين الصادقين الصديقين العالمين العاملين الربانيين، واجعلنا اللهم من السابقين المقربين بفضلك وإحسانك ونعمتك، وفرج عنا وعن جميع المسلمين. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، نبدأ معكم في كتاب قواعد التصوف للإمام أبي العباس أحمد بن أحمد بن محمد بن عيسى البرنصي الشهير بزروق الفاسي، فهو من فاس المغرب ومن قبيلة بورانوس. جده كان أزرق العينين فسمي بزروق لأجل ذلك، وهو من الأئمة الذين حاولوا تسديد مسيرة التصوف، فقد دخل في التصوف ما أخرجه في بعض الأحيان عن طريق الكتاب والسنة، دخله بعض البدع، دخله بعض الشطحات، دخله كثير من الألفاظ التي يمكن أن يعتبر أهل التصوف لأجلها من أهل الجبر، القائلين بالجبر. فهذه الأشياء التي دخلته نظريا وعمليا، كان من هموم الشيخ زروق أن يسددها ويقومها ويردها إلى الحق، فألف في ذلك عددا من الكتب، كان من أهمها هذا الكتاب قواعد التصوف وكتاب عدة المريد الصادق، وله أيضا شرح للحكم العطائية وكتب أخرى ينهج فيها منهج العلماء الذين يردون كل أمر إلى الدليل، حتى إن بعض الصوفية عدوه أخرج التصوف عن مساره وإطاره، وبعضهم عدوه كالشيخ السلفي الذي يحكم على التصوف، والمنصفون سموه محتسب العلماء، وكأنه إمام يسدد طريق العلماء الذين اتخذوا علم التزكية طريقا لهم ومهمة لهم، فحيثما خرجوا عن الطريق الصواب فكان يؤكد ويركز على وجوب الرجوع إلى الكتاب والسنة فيما خرجوا فيه. من أعظم مشايخه أو أشهرهم الإمام السخاوي، درس عليه بلوغ المرام في أدلة الأحكام، بلوغ المرام في أدلة الأحكام. طبعا له مشايخ هم استفاد منهم أكثر من ذلك، منهم من أقاربه أو عائلته، كجده ووالده. لكن هذا أشهر الشيوخ في بلادنا الإمام السخاوي، درس عليه في هجرته وسفره في طلب العلم وفي طريقه في الحج، وتوفي في طرابلس في ليبيا، كانت وفاته في سنة 899 هجرية رحمه الله. وتقريبا يعني مشكلات التصوف ومشكلات السلوك في التزكية ومشكلات كتب المعرفة التي يشير إليها الشيخ هي نفسها التي نعايشها، لم تفترق، فليس هناك شيء جديد يضاف على ما تكلم به في هذا الباب، سوى أنه ينبغي التصحيح والتقويم على حسب ما ذكر الشيخ. وكل شيخ وكل كتاب يؤخذ منه ويرد إلا كتاب الله وما صح عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فالشيخ رغم أنه حاول أن يقوم مسيرة التصوف، لكنه في قليل من الأحيان قد يجتهد الإنسان في الاستدلال بحديث ضعيف أو موضوع، وهذا نادر من الشيخ لكن يحصل قليلا، وغالبا إنما يستدل به بإضافة يعني مع أدلة أخرى، فلا تؤثر في الحكم الذي استنتجه، وإنما تؤثر من حيث المنهجية، لكن قد يقع الإنسان في شيء من هذا الخطأ عن غير قصد. كما أنه بعض السلفية الذين يعني يراقبون مسيرة التصوف أعجبهم طريقه، فبعضهم صار يدقق عليه ليتأكد هل هو صوفي أم هو غير صوفي، فوجدوا له عبارات قليلة قالوا هو صوفي كغيره ولا يخرج عن طريقهم وإنما يتصنع ذلك. والصحيح أن بعض هذه العبارات في حينما يعني ترد إلى مجمل كلامه لا يجوز أن تحمل على ما تحمل عليه كلمات غيره. لذلك الإمام الذهبي رحمه الله له كلمة مقول: ولو أردنا أن نتتبع كلام كل شيخ لما سلم من ذلك حتى نصر بن ماكولا وابن منده. يعني هؤلاء يعدونهم أعظم علماء السنة الذين حافظوا على السنة والطريقة السلفية، ومع ذلك يقول لا يسلمون من كلمات يمكن أن نكفرهم عليها فحد التكفير. وكذلك ابن تيمية وغيرهم من العلماء لا تكاد تجد عالم، حتى الغزالي له عبارة واحدة كفره عليها البعض. حينما تحمل هذه العبارات على منهج الشيخ وما عرف من أي شيخ السلام تجد الأمر مختلفا. أما إذا يعني أردنا أن نجتزئها عن فكر الشيخ ومنهج الشيخ يعني هذا يجعل الأمر يعني خطيرا وصعبا. وأيضا مسألة يعني التكفير حتى في نصوص القرآن بعض الألفاظ وبعض ظواهر النصوص لو أخذتها وحدها بدون أن تردها إلى المحكمات ستجد ظاهرها باطلا، فإذا أخذتها على ظاهرها دون الرجوع إلى باقي النصوص تكون قد خالفت مراد الله سبحانه وتعالى، كمثل النصوص التي فيها تعميم ونصوص أخرى فيها تخصيص. إن أخذت النص الخاص بدون العام خرجت بحكم باطل، وإن أخذت العام بدون الخاص خرجت بحكم باطل. وكذلك بعض النصوص التي لا بد فيها من التأويل كقوله تعالى أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون، لو أخذت ظاهرها تفيد أننا يجب أن لا نزرع، فلو ترك الناس الزرع لفسد شأن الناس ولهلكت الأرض وهلكت البشر، ثم يقال لك هذا قول الله تعالى أجدخلنا نحن، فهل الله تعالى أراد من الناس أن لا يزرعوا وأنه يقول لهم أنا أزرع لكم؟ ليس هذا مراد الله تعالى، وإنما أراد أثر الزرع أنه هو الذي ينبت لهم هذا الزرع، ولا الله ما كانت بذرة ولا كان قطر ولا مطر ولا إنبات إلى غير ذلك. فحتى ما في الكتاب والسنة لا يجوز أن يؤخذ بعض الألفاظ ويحكم عليها وحدها، فمن باب أولى الإنسان الضعيف ولله المثل الأعلى، والله ليس بضعيف لكنه يفعل ذلك ابتلاء لنا لكن الإنسان الضعيف قد يقع في بعض التعميمات أو بعض التخفيفات والتقييدات بغير حق أو باستعجال أو لأنه يظن أنه أشبعها في مكان آخر، فتظهر بعض العبارات فيها نوع من الخطأ. ومع ذلك نحن إن شاء الله سنحرص في شرحنا لهذا الكتاب أن ننبه إلى ما يكون من ذلك فيه إن كان فيه شيء من ذلك. يقول رحمه الله: الحمد لله، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله كما يجب لعظيم مجده وجلاله، والصلاة والتسليم على سيدنا محمد وآله، وبعد. فالقصد بهذا المختصر، يعني هو كتاب مختصر، فهو حوالي 100 صفحة، ليس بالكبير، وسماه مختصرا لأنه فعلا يحتاج إلى شرح، وحتى الآن لم يشرح الكتاب فيما نعلم أحد المشايخ التونسيين الآن يشرحه، لكن يعني ربما يكون الشرح يفسد الكتاب إذا لم يكن صاحب هذا الشرح متينا في العلم وناهجا منهج الشيخ. يعني ابن عجيب الحسني حينما شرح قصيدة ابن البنا السرقسطي، ابن البنا السرقسطي منهجه شبيه بمنهج زروق، وينتقد الصوفية في كل ما ينبغي أن ينتقدوا فيه. فابن عجيب لما بيشرح بصير بدافع عن الصوفية في كثير من الأمور، فلما تقرأ الشرح يكاد يخرج الكتاب الأصلي في كثير من الأمور عن مقصده ومراده. فكذلك الذي يريد أن يشرح كتابا لابد أن يشرحه على منهج صاحبه، وإلا أفسد مراد صاحبه. قال: فالقصد بهذا المختصر وفصوله تمهيد قواعد التصوف وأصوله، أي الأشياء التي ينبني عليها التصوف والأشياء التي تحدد مسار التصوف. فأصوله ما ينبني عليه من أدلة وعقائد، وقواعده محددات هذا السير ليكون منضبطا صحيحا سليما على وجه يجمع بين الشريعة والحقيقة ويصل الأصول والفقه بالطريقة. يريد أن يضع لنا طريق التصوف ويبين أصوله وقواعده على هذا الوجه. ما هو هذا الوجه؟ قال: على وجه يجمع بين الشريعة والحقيقة. الشريعة مفهومة، ما جاء عن الله سبحانه وتعالى، وبعضهم يعرف الشريعة بالفقه أي بالأمور العملية، ويدخلون فيها الأخلاق والسلوك بالإضافة إلى الأحكام العملية، فعندئذ تخرج منها العقائد، فلذلك يقال الشريعة والعقيدة. قوله تعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. فالشرعة تختلف بين دين ودين، والعقيدة لا تختلف بين دين ودين. وهذا يؤيد قول من قال إن الشريعة هي ما يتعلق بالسلوك والعمل والفقه وأمثال هذه الأمور، لكن مع ذلك يطلقها البعض على أنها هي الدين، ولإطلاقاتهم أيضا أدلة. لكن جرى عند أهل التصوف التفريق بين الشريعة والحقيقة والطريقة، فيذكرون هذه المسميات الثلاثة. الحقيقة إن قصدوا بها العقيدة، والشريعة تكون هي الفقه، ما في إشكال. والطريقة هي الجانب السلوكي للسير في تحقيق هذه الشريعة وفي التوصل إلى العقيدة الصحيحة، أيضا هذا ليس فيه إشكال. وإن قصد بالحقيقة أنها علم زائد على الشريعة وزائد على الكتاب والسنة، فهذا أمر باطل. فالشيخ يذهب مذهب من يرى أن الحقيقة تعود إلى الشريعة ولا تخرج عنها، أي ترجع إلى الكتاب والسنة، لأن أي نتيجة تخرج عن معاني الكتاب والسنة فهي ليست من الكتاب والسنة، بل لابد أن يكون مردها إلى الكتاب والسنة حتى تكون صحيحة. والشريعة كما قلنا مصدرها الأساسي الكتاب والسنة، والطريقة لا يقصد بها الطرق المعروفة، طريقة فلان، طريقة الرفاعي، طريقة الشاذلي، طريقة كذا، وإنما يقصد بها الطريقة والوسيلة التي يتوصل بها إلى التحقق بالشريعة وبمراد الله تعالى من هذا الدين. فسمي الطريقة، والله تعالى سمى دينه طريقة وطريقا، في مثل قوله تعالى: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا، وسماه طريقا ويهدي إلى طريق مستقيم. فالله تعالى سمى دينه طريقا وطريقة، فلا بد أن هناك مسلكا يسلك به الإنسان حتى يحقق هذه الشريعة، وحتى يتوصل ابتداء إلى العقيدة، ويحقق أثرها من السلوك والفقه والأخلاق وغير ذلك، وحتى ما يتعلق بباطن القلب، كل هذا لا بد له من طريقة يتوصل بها. ثم نشأ عن هذا المصطلح ما يعرف باسم الطرق، لأن الطرائق التي يتوصل بها إلى التحقق بالشريعة مختلفة، يعني هي الشريعة نفسها أعطتنا طريقا مختلفا. فبعض الناس يصل إلى التحقق بالشريعة من خلال حرصه على الاستقامة، وأنه يريد أن يحقق ما فيها. إنسان آخر لا يدخل من هذا المدخل، وقد لا يكون منتبها إلى هذا، لكنه وضع في نفسه الاهتمام بذكر الله والتعلق به، وأن الله يستحق أن يلتفت إليه، فذكره لله وتعلقه بالله أداه إلى أن يعظم حق الله فيستقيم على مراده. آخر يدخل من باب الزهد، وعلم أن الدنيا فانية، فبحث عن طريق الآخرة، فعلم أنه لا بد أن يستقيم. فلذلك الشيوخ وحتى السلفية ليسوا على طريقة واحدة في وعظ الناس وفي تسليك الناس، فهذه الطرائق التي استعملها العلماء اختلفت، أو الأولياء والصالحين والمربين اختلفت بين واحد وواحد، وهذه سيأتي تفصيلها والكلام عليها إن شاء الله في قواعد فيما بعد إن شاء الله. فلا بد أن نفهم أن الشريعة إذا اعتبرناها هي الدين فهي شاملة للحقيقة، وإن اعتبرناها هي الجانب العملي فعندئذ الحقيقة هي العقيدة وليس شيئا آخر. وإذا اعتقدنا أنه يتوصل من خلال السلوك ومن خلال العمل بالشريعة ومن خلال الطريقة يتوصل إلى حقائق غير ما في الكتاب والسنة فهذا كفر. أي نعم. أما إذا كانت الحقائق التي يتوصل إليها هي التمكن واليقين مما هو في الكتاب والسنة وزيادة التيقن لما عرف من العقائد فهذا أمر مطلوب، وهذا أمر يقره كل أحد. قال: على وجه يجمع بين الشريعة والحقيقة، يعني بحيث لا يدعى بأن الحقيقة تخالف الشريعة، بل يرد كل حقيقة إلى الدين وأصول الدين من الكتاب والسنة، ويصل الأصول والفقه بالطريقة. فالطريقة التي تستعمل في التوصل لمراد الله والسير على هذا الطريق الذي يقرب إلى الله تعالى لا بد أن تكون منضبطة وتابعة للأصول والفقه. للأصول يعني للعقائد، والفقه أيضا علم الفقه. فكيف يسير إلى الله تعالى وهو جاهل بالفقه الذي هو يبين أحكام الله؟ ما يمكن أن يسير. وكيف يتقرب إلى الله تعالى وهو يجهل الله والعقائد التي تعرفك بالله وتعرفك بالنبي صلى الله عليه وسلم وقدره الذي جاء بالعقائد وبالفقه من عند الله، وتعرفك بالآخرة التي هي إذا عرفتها وجد الدافع أو أحد الدوافع التي تدفعك إلى طاعة الله. فلا بد أن يكون كل طريق وكل سلوك وكل تصوف مرجعه إلى علم العقائد وهو الذي سماه هنا الأصول، وإلى علم الفقه. قال: وعلى الله أعتمد في تيسير ما أردت، وإليه أستند في تحقيق ما قصدت، وهو حسبنا ونعم الوكيل. ثم أقول قاعدة، هذه القاعدة الأولى في بعض النسخ وضعوا عناوين للقاعدة، العناوين هي ليست من فعل الشيخ وإنما هي من زيادة المحققين من باب الترتيب والفهرس والترتيب، والتبويب حتى يكون الأمر سهل المراجعة. قاعدة: الكلام في الشيء فرع تصور ماهيته وفائدته ومادته. الكلام في الشيء، ويريد هنا بالشيء كل شيء، لكن هو يريد أن يمهد للكلام عن التصوف، أننا إذا أردنا أن نتكلم عن التصوف أو عن أي شيء آخر لابد أن يكون عندنا معرفة بهذا الشيء. إيش هو هذا الشيء؟ بناء على معرفتنا لهذا الشيء على ذلك نحكم. فالتصوف كما هو معلوم من حيث الواقع، تذهب إلى بلاد تشعر وكأنهم يرون التصوف وولاية ويعظمون الصوفية ونحو ذلك، تروح إلى آخرين يقول لك التصوف هو البدع والشطحات وكذا. فكل إنسان نظر من منظار، آخر ينظر إليه على أنه هو طريق الإحسان، كل إنسان ينظر من منظار معين. فأنت إذا أردت أن تحكم بدك تحكم على الذي عرفته من ماهية هذا الشيء وحقيقته. أما إذا جئت تحكم على غير مسماه وعلى غير حقيقته لمجرد أنه بتسميته في بلد فلاني سمي كذا تحكم عليه، هذا الحكم سيكون باطلا، لأنه يعني المصطلح كما هو معلوم قد يتضمن أكثر من معنى باختلاف البيئات واختلاف الأماكن. فلا بد أن يكون الحكم على الشيء وعلى التصوف وعلى غيره بناء على معرفة ماهيته. فالشيخ يردنا إلى أصل ماهيته كما عرفت في أول أزمانه بغض النظر عما داخله من انحراف، فهو سيتكلم عن هذا ويرد عليه. ووجود شيء من الانحراف في مسلك الصوفية لا يعني أن التصوف غلط، وهذا الخطأ المنهجي الذي يقع فيه بعض السلفية وكثير من الناس حينما يحكمون على التصوف أنهم يحكمون على الصوفية لا على التصوف. وأيضا الكافرون يقعون في نفس هذا الخطأ المنهجي حينما يحكمون على المسلمين لا على الإسلام. طلعوا على واقع المسلمين بيشوفوا غش، بيشوفوا كذب، بيشوفوا فقر، بيشوفوا أشياء تعجبهم، بيشوفوا أخلاق سيئة، يقول لك معناته الإسلام غلط. هذا حكم باطل ومنهجية باطلة. أنت أحكم على الإسلام من حيث هو الإسلام، وبعد ذلك تحاكم المسلمين، أنتوا تقولوا إحنا مسلمين، طب الإسلام مش هيك. وكذلك الصوفية لما إحنا نضبط حقيقة التصوف في أصله والتي ردها الشيخ إلى معنى الإحسان فيما يأتي، عندئذ نحاكم الصوفية نقول لهم أنتوا خرجتوا عن منهجكم الذي تدعونه. أما إن كان بعض، حتى لو كثر، يعني حتى لو المسلمين المنحرفين عن الإسلام 999 بالألف، هل يعني هذا أن الإسلام صار غلط؟ هم الغلط مش الإسلام غلط. وكذلك التصوف لو انحرف كل أهله لا يعني أن التصوف في أصله غلط، وإنما هو مصطلح أشار به الأقدمون إلى معنى مقام الإحسان. فكونه حصل انحراف بعد ذلك عن هذا المقام أو اختلط ببعض الأشياء الموجودة عند أهل الرياضات وأهل الأديان الأخرى أو بالبدع أو غير ذلك، هذا لا يعني أن أصل التصوف غلط، ولا يعني أن نترك الجانب الذي يحمله هذا العلم، خاصة وأن الذين تكلموا فيه حتى على طريقة الكتاب والسنة سموه تصوفا، وإن كان الأولى أن يسمى في رأينا وفي توجهنا ومنهجنا بما سماه الله تعالى. الله تعالى ما سماه تصوفا، فنسميه إحسانا، نسميه تزكية، إلى أمثال هذه التسميات التي في الكتاب والسنة. كما أن أيضا لا نحب تسمية العقيدة لأنها ليست في كتاب ولا سنة، وإنما وجدت تسمية الإيمان. فكما أن تسمية التصوف بدعة فكذلك تسمية العقيدة بدعة، لكن ما قال أحد من الأقدمين بأن التسميات بدعة، وإنما هي مصطلحات، المهم أن نعرف ما المضمون. فإذا كانت العقيدة فيها انحراف، مضمونها فيه انحراف، رددناها للمضمون لا لكلمة تسمية، لا لكلمة عقيدة. فنحن نرد مثلا كثيرا من معتقدات المعتزلة ونقول عقيدة المعتزلة فيها ضلال أو انحراف بناء على موضوعاتها، مش لأنهم سموها عقيدة أو سموها علم كلام أو غير ذلك. فلا بد أن يرجع دائما إلى المضمون، فالعبرة بالمضمون لا بالتسميات. وقاعدة عرفت في كل التاريخ ما نقضت إلا في هذا الزمان، لا مشاحة في الاصطلاح، ما أحد بخالف على المصطلحات. فجينا اليوم نعتبر المصطلح بحد ذاته خلص يفسد المضمون لوجود ناس وناس اختل هذا المضمون عنده، وهذا التوجه كما قلنا غير صحيح، وهو نفس الخطأ المنهجي الذي يقع فيه الكافرون حينما يناقضون الإسلام ويكرهون الإسلام بحجة أن المسلمين على باطل. قال: الكلام في الشيء فرع تصور ماهيته وفائدته ومادته. لابد أن تدري ما هو ماهيته، أي تعريفه، الشيء الذي يحده ويبين حقيقته ويميزه عن غيره. وفائدته، ماذا يفيد هذا الشيء، أيضا هذا يعين على معرفة الشيء وبيان التصور عنه، ثم من ثم الحكم عليه بناء على التصور تحكم. ومادته، أي مما يتكون بشعور ذهني مكتسب أو بديهي، يعني إما العقل يدرك ذلك بديهة ولا يحتاج إلى تعليم، وإما يعرف بناء على بالاكتساب، بمعنى أنه يعرف أنه هكذا جرى الناس أن يفعل. ففي مصطلحات عامة عند كل الخلق يدركها العقل مباشرة ما بحاجة إلى تعريف، وفي مصطلحات بناء على اصطلاح الناس صار لها مضمون معين ودلالة معينة، فلا بد أن تكتسب من الناس معرفة عما يقصدون فيها، وبناء على هذا تحكم بعد ذلك على المضمون. قال: ليرجع إليه في أفراد ما وقع عليه ردا وقبولا. ليرجع إلى هذا التصور عن ماهيته وفائدته ومادته، ليرجع إليه في أفراد ما وقع عليه، يعني في المسائل التي تدخل فيه، ردا وقبولا بناء على ما عرفنا من هذه التفصيلات، يمضطها يمنقبلها، وتأصيلا وتفصيلا، ونعرف ما هي أصولها وما هي تفصيلاتها، فلا يجوز أن يتكلم عليه من غير هذا التصور عنه. فلزم تقديم ذلك على الخوض فيه إعلاما به وتحضيضا عليه وإيماء لمادته فافهم. أي لابد أن نخوض في بيان التصور الصحيح عن التصوف بعد ذلك حتى نستطيع نحكم عليه، ثم نبين التفصيلات ونحاكمها ونبين قواعد التعامل معه. إعلاما به، أي تعريفا به، وتحضيضا عليه، أي حثا عليه إذا عرفنا فائدته وعرفنا أنها من الحق، وإيماء لمادته، أي إشارة إلى ما يتضمنه. قاعدة: ماهية الشيء حقيقته، وحقيقته ما دلت عليه جملته. يعني حقيقته وماهيته يعني فيها إجمال وليس فيها تفصيل، والتعريف دائما يتناول الإجمال. قال: وتعريف ذلك بحد هو أجمع. تعريف عادة حينما نسمي تعريف الفقه، تعريف كذا، تعريف الأصول، تعريف التصوف، التعريف قد لا يكون جامعا مانعا، وإنما يعطي صورة عن الشيء، صورة ما. فالتعريف إنما يكون على أحسن أوجهه حينما يصير حدا. سموه حدا لأنه يضع حدود ما عرف، بحيث يدخل ما فيه ويخرج ما ليس فيه، وهذا ما يسمونه بقولهم الجامع المانع، جمع كل أفراده وكل ما يدخل فيه ومنع دخول غيره، فعندئذ صار حدا، وهذا أحسن التعاريف. وتعريف ذلك بحد وهو أجمع، أو رسم وهو أوضح، أو تفسير وهو أتم لبيانه وسرعة فهمه. إما أن يفسر بحد، أن يعرف بحد ليكون واضحا مميزا، أو يعرف برسم. الرسم مش المقصود الرسومات والصور، وإنما المقصود تصوير الشيء، ووضع أمثلة له وصور لمعاني، فعندئذ هذا يزيد في تصور الشيء ووضوحه، أو تفسير يعني توضيح لما وضعت من تعريف وحد حتى يتم بيانه وتتضح صورته في الذهن ويكون أسرع إلى الفهم. يعني بدل ما تقرأ العبارة، يعني مثل عبارات كتاب قواعد التصوف، لما تقرأها وحدك تقعد أحيانا ربع ساعة حتى تحلل القاعدة لوحدها، لو شرح لك ممكن تفهمه بمجرد قراءته بخمس دقائق تفهم كل المقصود. فهذا المقصود بالتفسير، الحدود تكون عادة ألفاظها فيها نوع من الإجمال أو الجزالة، فبحاجة الواحد يتعمق في الفهم فيها حتى يدرك أبعادها. فلما تفسر تصير واضحة، خاصة إذا استعمل في التعريف أو في الحد مصطلحات تحتاج إلى بيان وتعريف حتى ندرك شو قاصد صاحبها، لا بد من التفسير عندنا. قال: وقد حد التصوف ورسم وفسر بوجوه تبلغ نحو الألفين. يعني لو أردنا أن نجمع التعاريف التي عرف بها التصوف سنجد أكثر من 2000. هذا يقول التصوف كذا، هذا التصوف كذا، هذا التصوف كذا. قال: مرجع كلها، طبعا هذه التعريفات تعريفات وليست حدودا. قال: وقد حد التصوف ورسم وفسر، اللي هو يعني بيشمل معاني التعريف. أحيانا بيجي واحد بيعرفه بجزئية أو بشيء هو محل اهتمام عنده، فما بيعرفه بحقيقته كاملة بحيث يدخل ما فيه ويمنع ما ليس فيه، وإنما يعني يلقي ضوءا عليه. يعني مثلا لما بتجي بدك تقول عن الإنسان: الإنسان حيوان، هذا تعريف لكن تعريف ناقص. الإنسان حيوان ناطق، كمان هذا تعريف ناقص عند بعضه. لما عرفته بهذا التعريف فهو يعني تعريف من وجه أو يقرب، لكن هل أتم حقيقة الشيء؟ طب ما الحيوان كمان ينطق. فالتعريف أي نعم.
تفضل. الناطق معناته مفكر، مش من النطق.
أي نعم، الناطق قصدوا بها بمعنى المتكلم، والتكلم إنما يكون عن تفكير. لكن أيضا كلمة ناطق ما فهم بهذا، يعني الحيوان صوته نطق أيضا، لكن صارت مصطلح عند بعضهم فقالوا هي دالة على التفكير فقبلوه. لذلك بعضهم قال حيوان مفكر، وجاءوا بتعريفات مختلفة. فأحيانا ما تستطيع تتصور حقيقة الشيء إلا بعد ما توضحه وتفصله وترسمه إلى غير ذلك. بمعنى أنه لو ما إحنا عارفين أصلا شو الإنسان، لو قرينا التعريف بجوز يروح ذهننا للحيوان، للأسد، هذا نروح ندور بين الحيوانات مين هذا الإنسان، لكن إحنا أصلا عارفين الإنسان، لذلك سهل علينا نعرف هذا التعريف. لذلك في العلوم لما بيجي الحد أو التعريف قد يصعب فهمه على الإنسان اللي ما عنده أصلا خلفية عن هذا الشيء. فلذلك حينما عرف الناس التصوف أو العلوم بشكل عام، خاصة يعني في القرن الرابع وما قبل، كانت التعريفات تعريفات وليست حدودا. بعد ذلك اهتم العلماء في قضية رسم الحد الجامع المانع، ودخلت هذه القضية في كل العلوم. ولأجل ذلك نقول يعني مسألة التصوف وتعريفه ترجع إلى أن يفهم هذا التصور، ومجرد أن يوضع تعريف لا يعطي هذا التصور. وحينما نقرأ عدد من القواعد الآن عن التصوف في تصوره الأصلي الذي يعني كان معروفا في القرون الأولى، عندئذ نأخذ فكرة عن حقيقته بغض النظر عما دخله، وأيضا بغض النظر عن التعريفات الكثيرة التي ربما يعني كانت لاعتبارات معينة سيشير إليها الشيخ، لماذا اختلفت هذه التعريفات ولماذا تنوعت. قال: فسر بوجوه، حد التصوف ورسم وفسر بوجوه تبلغ نحو الألفين، مرجع كلها لصدق التوجه إلى الله تعالى وإنما هي وجوه، هذه التعريفات الألفين هي وجوه فيه، يعني يعطيك التصوف من زاوية، هذا نظر إليه من زاوية، هذا من زاوية، هذا من زاوية، إذن هو ما عرف تعريفا كاملا، وإنما أعطاك شيئا يدخل فيه أو رآه من زاوية معينة. قال والله أعلم. قال مرجع هذه التعريفات كلها لصدق التوجه إلى الله، أي يرى الشيخ أن تعريف التصوف هو صدق التوجه إلى الله، وهو سيوضح لنا ما هو صدق التوجه إلى الله وكيف يكون التوجه إلى الله، وأنه لا يكون التوجه صادقا إلا أن توافق شرعه وأن تخلص له. وهو نفس الكلام الذي بعض مشايخ السلفية دائما أول ما بيجي بتكلم بيقول لك لابد من موافقة الشريعة مع الإخلاص لله تعالى، نفس الكلام الشيخ قايله في أول الكتاب، وكل الأمة تعرف هذا الحديث. أي نعم. فصدق التوجه إلى الله تعالى، أنت تريد أن تتوجه إلى الله، تريد أن تحقق مراده، وتريد أن ترضيه، تريد أن تعيش لما خلقك له، فأنت تسعى تتوجه إليه، أي تقبل عليه راغبا تحقيق ما يريد. كيف تحقق ما يريد؟ أن تكون على شرعه، وأن تكون صادقا في كونك على شرعه، ما تلف الدور وتبغيها عوجا، بدك تمشي كما يريد، هذا الاستقامة. ومع هذه الاستقامة إيش مقصدك؟ مش مقصدك تكون قدام الناس كويس ولا تنال دنيا ولا مال، تكون مقصودك هو الله سبحانه وتعالى. فلا تكون صادقا في حملك للشريعة وعملك بها إلا أن تكون مخلصا لله في ذلك، فهذا صدق التوجه. لكن ليش ما قالوا التوجه إلى الله تعالى وهي كافية؟ لما كان التوجه قد يكون في الظاهر توجها وفي حقيقته ينقص، فأشاروا من باب التأكيد إلى قضية الصدق في هذا، يعني موافقة الحقيقة فيما هو مطلوب من هذا التوجه. وأيضا هي إشارة إلى أمر آخر، مسألة ذكر الصدق، أن الإنسان قد يسير لكن مع شيء من عدم المبالاة، مع شيء من الغفلة، فهو ما تحقق 100% على ما أراد الله. يقولوا عنه ملتزم، لكن إيش هذا الالتزام؟ هل هو 100%؟ شوفوا واحدة متحجبة، واحد مربي لحية، واحد بيصلي في الجامع، يقول عنه ملتزم، لكن هل هو حريص 100% على كل أمر أراده الله؟ ولا تلاقي واحدنا عنده معصية فلت في جانب، مش مهتم بجانب، مش محقق موضوع معين. إذا الصدق لابد أن تكتمل فيه حالة الإنسان في تحقيق مراد الله كله، عندئذ يعتبر صادق. وهذا لابد أن يكون خرج عن كل غفلة، أو سعى على الأقل في الخروج من كل غفلة، وأيضا ليس عنده كذب ولا غش في تعامله مع الله سبحانه وتعالى في إقامة شرعه. فمهما وجد شيء من النقص يعتبرون هذا تصوفا ولا تزكية. طبعا في التفصيل احنا نقول علم التزكية وكذلك التصوف، يعني لو إنسان دخل في هذا الطريق سموه صوفا، لكن مقصوده في النهاية مش أنه يضل على هذا الحال، وإنما أن يكتمل. كذلك الإنسان حينما يهتم ببعض الأمور ويعمل بها يقول هو تزكى بهذا القدر، لكن ينبغي إذا أراد أن يبلغ المراد أن يسعى إلى الصدق في كل ذلك، في كل ما أمر الله به، ويتحقق به على أكمل وجه، فهذا غايته وكماله. لكن إن لم يصل هذا وتحقق بشيء من التزكية، كل مسلم عنده شيء من التزكية، لكن علم التصوف عادة ما بيقصد فيه مجرد وجود التزكية، وإنما يقصدون فيه أن يبقى الإنسان يسعى إلى أعلى درجات التزكية، والتي نفسرها نحن بأنها مشابهة النبي صلى الله عليه وسلم بأكبر قدر يمكن أن تحققه، مشابهته في قوله وفعله ودعوته وعبادته وقلبه وحاله وسائر أمره. فبقدر ما تشابه النبي صلى الله عليه وسلم في كل أمر تقدر عليه، ليش منقول تقدر عليه؟ لأنه ما فيش وحي عندك، ما فيش رسالة، هذا لا تقدر عليه، ما عدا ذلك مما تتبع به النبي صلى الله عليه وسلم، تجتهد قدر طاقتك بما أتاح الله لك، بما أعانك، بما أعطاك من قوة، بما أعطاك من فكر، أن تحاول أن تبلغ أقصى حد في ذلك. فعلم التصوف ما بقصده فيه مجرد معنى التزكية، هكذا عادة المشايخ، وهكذا حينما تقرأ كلام القوم ما بقصده فيه أنه مجرد أن تصلح نفسك، أن تصل إلى تزكية المسلم، وإنما يريدون منك أن ترتقي إلى الإيمان، إلى الإحسان، وأن ترتقي في الإحسان إلى أعلى درجاته لتكون صديقا ومقربا. قال: صدق التوجه إلى الله تعالى. ثم أراد أن يتكلم الشيخ في القاعدة التي بعدها لماذا اختلفت التعريفات حتى وصلت إلى 2000. قال: الاختلاف في الحقيقة الواحدة إن كثر دل على بعد إدراك جملتها. يعني لما بيختلفوا في حقيقة واحدة، كلام عن شيء واحد لكن كل واحد فسره بشيء، قال لأنه يعني إدراك كماله جملته يكون أمر صعب، لأجل ذلك لما لم يقدروا على الإحاطة به عرفه كل إنسان بطريقته أو بوجه هو يهتم به. قال: ثم هو إن رجع لأصل واحد يتضمن جملة ما قيل فيها كانت العبارة عنه بحسب ما فهم منه. إذا هو أصل واحد ومعروف شو أصله، لكن كل واحد عبر عنه بطريقة بحسب ما فهم، مثل ما قلنا في الإنسان، الكل عارف شو الإنسان، لكن إيش تصوره عن هذا الإنسان، إيش قدرته، إيش الشيء الذي يرى أنه بحاجة أنه يعرف الناس فيه من هذا الإنسان، توجه التعريف إليه. وكذلك التصوف بعضهم يعني قد يدرك حقيقته من حيث المعنى، لكن إيش يعبر عنه؟ بده يعبر عنه بالطريقة اللي هو يجذب الآخرين إلى جانب فيه، أو إلى جانب هو انتفع منه فيه. لذلك قال الشيخ بعدها: وجملة الأقوال واقعة على تفاصيله. يعني كل واحد أخذ جزء من التفصيل وعرف به التصوف، ما عرف به كل التصوف، وجملته وإنما عرف شيئا من تفاصيله. قال: واعتبار كل واحد على حسب مناله. كل واحد بحسب ما استفاد من هذا الشيء عرفه، وهذا المنال إما أن يكون علما يعني بحسب ما عرف عنه، جزء واحد ما سلك في التصوف ولا هو من أهل العمل لكن درس التصوف دراسة، فبحسب ما فهم عنه علما عرفه من باب العلم. واحد سلك ما اهتم بالعلم ولا أخذ عن العلماء في مسألة التصوف، لكن أخذ جانب في السلوك استفاده من الصوفية فعرف التصوف بالجانب الذي استفاده. واحد الله تعالى أعطاه أذواق وأحوال، فبحسب هذه الأحوال اللي انبسط عليها وشافها كويسة عرف التصوف. لذلك قال الشيخ: واعتبار كل واحد، يعني يعتبر ويأخذ التعريف بناء على هذا الاعتبار الذي دفعه إلى التعريف، واعتبار كل واحد على حسب مناله منه علما أو عملا أو حالا أو ذوقا أو غير ذلك. قال: والاختلاف في التصوف من ذلك. اختلاف في التصوف راجع إلى أن كل إنسان عرف شيء من التفاصيل بحسب حاله أو بحسب مقامه أو بحسب ذوقه أو بحسب علمه أو بحسب سلوكه وعمله. والاختلاف في التصوف من ذلك، فمن ثم ألحق الحافظ أبو نعيم رحمه الله بغالب أهل حليته عند تحليته كل شخص قولا من أقواله يناسب حاله قائلا: وقيل إن التصوف كذا. طبعا أبو نعيم في الحلية باعتبار أن التصور عندهم، وأبو نعيم متوفى في القرن الخامس سنة 430 تقريبا، فكان التصوف عندهم في ذلك الزمان مش نفس صورة التصوف عندنا. كان التصوف في نظره أنه هو مقام الإحسان ومقام القرب من الله تعالى والاجتهاد في الطاعة والزهد في الدنيا والإكثار من ذكر الله والإقبال على الله بهذه المعاني، لذلك هو ينظر إليه على أنه أمر من الشرع. لذلك أول واحد صوفي حطه أمين رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما دام هو التصوف من الكتاب والسنة وراجع إلى الدين، فالصوفي الأول حيكون هو النبي صلى الله عليه وسلم في نظر أبو بكر عمر وهكذا، حطهم كلهم صوفيين. لذلك كتاب الحلية إجى 10 مجلدات، من وين جابها؟ 3/4 ونص صحابة تابعين تابعي التابعين. فهؤلاء في نظرهم كانوا صوفية، مش انه يعني لازم يكون مسمي حاله صوفي حتى نسميه صوفي، لا، وانما لما كان هذا المصطلح يتضمن جانب الاجتهاد والاقبال على الله، فمن هؤلاء اهل الاجتهاد سموهم صوفية، بغض النظر هم قبلوا هذه التسمية او ما سموها، وانما نظروا الى المضمون الذي في هذه التسمية. فبقول ان ابا نعيم حينما كان يذكر بعض علماء التصوف، كل واحد منهم له تعريف، فيذكر تعريفاتهم للتصوف، لكن كل تعريف مختلف عن الثاني، وكل واحد منهم بحسب حال برز عنده أو استفاد منه عرف التصوف فيه. قال: فأشعر أن من له نصيب من صدق التوجه له نصيب من التصوف، وأن تصوف كل أحد صدق توجهه. فافهم، يعني كل واحد بحسب حاله عرف التصوف، فعندئذ هذا حظه من التصوف أو جانب مما استفاده من التصوف. قاعدة: صدق التوجه مشروط بكونه من حيث يرضاه الحق تعالى وبما يرضاه. هذا اللي قلنا أنه لابد في عمل الإنسان وعبادته وحياته أن يكون على وفق مراد الله ووفق أحكامه، وأن يكون مخلصا لله في ذلك. قال: صدق التوجه مشروط بكونه من حيث يرضاه الحق تعالى، يعني أنت صادق بدك ترضي الله، لكن ترضي الله مثل ما بدك ومثل ما بده هواء، ولا كما يريد الله؟ إذا ما فعلت كما يريد كيف بدك ترضي، وكيف يكون توجهك إليه صحيحا وصادقا؟ فلا بد أن تكون كما أمر، أن تكون على أحكامه، أن يكون من حيث يرضاه الحق تعالى. نفس توجهك يكون على الوجه الذي يرضاه الله وهو الإخلاص، وبما يرضاه وهو شريعته وأحكامه. قال: ولا يصح مشروط بدون شرطه. بدك تحقق هذا التوجه الذي ترضي به الله، لابد تأخذ شرط الله في إرضائه. فما هو شرطه؟ ذكر لنا شرطان. قال: ولا يرضى لعباده الكفر. الله تعالى يقول لك لا يرضى لعباده الكفر، فأنت تجي ترضي بكفر، تتوجه إليه بكفر. إذن قال: فلزم تحقيق الإيمان. إذن ما فيش شيء اسمه سلوك وتصوف حقيقي وتزكية حقيقية إلا أن تكون على العقيدة الحق، على الإيمان. وإن تشكروا يرضه لكم. وأيضا إنما يرضى منا أن نشكره، وأعظم الشكر هو القيام بحق الله سبحانه وتعالى. أعطاك العين تقوم بحقها في أحكامه، أعطاك اليد تقوم بحقها بحق نعمتها من خلال القيام بها بأحكامه، لأن تناقضه فيها. فلذلك اعتبر أن شكر الله سبحانه وتعالى هو القيام بأعمال الإسلام. قال: فلزم العمل بالإسلام اللي هو أحكام الله. ولزوم تحقيق الإيمان أيضا يفيد معنى الإخلاص لله سبحانه وتعالى، لأنه من الإيمان إخلاص التوجه إلى الله سبحانه وتعالى، وإفراده بالتوجه إليه وإفراده بالعبادة سبحانه وتعالى. قال: فلا تصوف إلا بفقه، إذ لا تعرف أحكام الله الظاهرة إلا منه. كيف بدك تكون صوفي تقبل على الله وتتوجه إلى الله وأنت لا تعرف أحكام الله؟ بإيش بدك تتقرب له؟ لا تعرف كيف تصلي له، وما الذي أمرك به من صلاة أو صيام أو غيره تتوجه له على كيف، وهو قد أمرك بوجه معين تتوجه عليه، فلا يجوز لك أن تبتدع وجها آخر وتسير على طريق آخر. قال: فلا تصوف إلا بفقه، يعني صوفي جاهل بأحكام الفقه هذا مرفوض، مش صوفي على رأي الشيخ، وهذا الصحيح. كيف عامل حالك بدك توجه إلى الله وأنت لست بفقيه ولو بالحد الأدنى من الفقه؟ الحد الأدنى الذي يقبل من المسلم أن يكتفي فيه من الفقه، مش شرط يكون عالم، لكن حينما يكون عالما يكون تصوفه أعلى وتوجهه إلى الله أكبر. وهذا أيضا معلوم عند أهل السلوك، أن العالم سيره إلى الله أسرع وأقوى وأمتن وأبعد عن الاختلاف. كثير من الأشياء اللي الناس بيواجهوها في سلوكهم وربما تكون سبب انحراف أحيانا، لما تكون أنت متين في العقيدة والفقه هذه واضحة، ما في عندك مشكلة فيها. فالنقص في الفقه والنقص في الإيمان والعقيدة لابد أن يؤثر في سير الإنسان، وكل زيادة في هذا لابد أن يكون لها أثر طيب. قال: ولا فقه إلا بتصوف، يعني أنت فقيه لكن مش متوجه إلى الله تعالى. فقد تكون فقيها ولا تعمل، ما عندك شيء يدفعك للعمل، مش متوجه إلى الله تعالى، شو استفدت من فقهك؟ عالم تعلم العلم ليقال عالم، تسعر به النار، ما استفاد من علمه. إذن لابد مع علمه بالفقه أن يكون له سير إلى الله، توجه إلى الله، ويتضمن ذلك العمل مع الإخلاص. العمل مع الإخلاص هو المظهر الذي به ينتقل الفقه من مجرد علم إلى أن تحقق به مراد الله، وهذا هو الذي يدخلونه في معنى التصوف. قال: ولا فقه إلا بتصوف، إذ لا عمل إلا بصدق وتوجه. ما لم تتوجه إلى الله بهذا العلم ويكون توجهك صحيح بإخلاص لن تنتفع. قال: ولا هما إلا بإيمان، أي لا يقبل ولا يصح الفقه ولا السلوك ولا التصوف إلا أن يوجد الإيمان والعقيدة. بدون عقيدة صحيحة لا فقهك منه فائدة ولا عملك منه فائدة. إذ لا يصح واحد منهما دونه، فلزم الجميع لتلازمها في الحكم. لابد يكون في إيمان وفي فقه وفي هذا التصوف جانب العمل والتوجه إلى الله تعالى. حتى تكتمل الصورة نقول: التزكية للنفس، تزكية النفس ممكن أن نقول يعني على سبيل تسميتها عند العلماء تصوفا، طبعا هم في زمانهم سموه تصوفا لأنه كان ما في مشكلة في هذه التسمية، لكن احنا اليوم بنعاني انه الناس تنظر الى التصوف بنظرة قبيحة في بعض البيئات وبعض البلاد. لذلك نقول احنا مش محتاجين لها التسمية، نسميها التزكية ونتكلم عنها ضمن اطار الكتاب والسنة ومبناش هالمشكلة. اي نعم، لكن كون الكتاب يذكر كلمة التصوف احنا مضطرين نستعملها، وإلا انا لست من الناس الذين يستعملون كلمة التصوف ولا ارغب بذلك، ولا ارغب عن تسميات الله وتسميات القرآن أن أقول مقام الإحسان أو مقام الصديقية أو مقام التزكية، فهي حتى من حيث التسمية أحلى وأجمل، كما أن كلمة الإيمان أحلى من العقيدة، فكيف نرغب عن تسميات الله هو سماكم المسلمين. التسميات اللي سمانا الله تعالى إياها والألقاب والأوصاف أولى بالتسمية من غيره، لكن كونها صارت مصطلح لا مشاحة في ذلك. حتى ابن القيم رحمه الله يذكر شيء من ذلك، نقول في كلامه عن المعرفة أنه لو سمي عالما كذا أو كذا لكان أولى، لكن نجري على مصطلحه، أنه كونه صار في مصطلح وعرف الدلالة خلاص نمشي على هذا المصطلح ما في مشكلة. كذلك نحن حينما نستعمل كلمة التصوف نقصد به التصوف السليم الراجع إلى الكتاب والسنة الذي هو تزكية وإحسان، ولا نقصد غير ذلك. فالتزكية عند الإنسان، حتى يعني يكون التصور واضح لمسألة التزكية، لن تحصل إلا بوجود إيمان وعقيدة سليمة وبوجود فقه ومعرفة بالأحكام ووجود عمل. لكن حتى تصل إلى العقيدة أنت لابد أن تطهر نفسك من الأهواء، من التقليد، من التكبر، حتى تعرف الحق، تعرف العقيدة الحق. إذن أنت محتاج إلى التزكية حتى في التوصل إلى العقيدة. وفي معرفة الأحكام لن يدفعك إلى معرفة الأحكام إلا حرص في النفس على أنها مطلوبة بعد أن عرفت من خلال الاعتقاد أن أمر الله يجب أن يطاع، يدفعك هذا في نفسك إلى طلب هذه الأحكام. فما لم يكن في النفس صلاح وإدراك معين وتطهير من تعلقات تمنع الوصول إلى الحق، عندئذ لن تصل إلى طلب الفقه. ويمكن أن تطلبه عندئذ على غير وجه، تطلبه لجاه، لتكون عالما أمام الناس، أو لتحصل وظيفة وراتب. فعندئذ ماذا ينفعك هذا العلم؟ فالنفس هذه أيضا في النسبة للعمل، حينما أعمل بالفقه، أصلي، أصوم، أعمل المعاملات، أترك الربا، أعمل المعاملات على الوجه الذي يريده الله، حينما أعمل هذه الأمور أيضا لابد أن يكون على حال في النفس صحيح، أن تكون على حال الإخلاص، على حال الإقبال على الله، على حال الخشوع إلى غير ذلك. فحتى نتصور مسألة التزكية تصور صحيح واضح، تخيل هذه النفس وكأنها إناء، هذا الإنسان بما فيه من روح وجسد كأنه إناء، وما فيه من قلب وعقل كأنه إناء. إن وضعت فيه اعتقادا سليما، لكن هذا الإناء خربان، سيصير الاعتقاد منحرف. عرفتك الحق لكن لهوى في نفسك تحرفه، لكبر عندك تحرفه، لحسد عندك تحرفه، فخراب في النفس يفسد حتى العقيدة، حتى الفقه، تصير بتلف وتدور، تبحث عن هواك وعن الرخص وغير ذلك، وعملك لا يكون على وجه صادق. فهذه النفس، لما نقول تزكية النفس، نقصد أن هذه الروح وهذا الجسم وهذا القلب وهذا العقل حينما يكون إناء لفهمك وإناء لعلمك وإناء لعملك، لابد أن يكون هذا الإناء سليما. مثل لو جبت إناء مخزوب من تحت وعبيته مي ما أحلاها، أو عصير ما أطيبه، أو كوكتيل، لكنه مخزوب من تحت، وين بروح؟ راح كل شيء فيه، ما استفدت. طب جيب إناء ملوث عليه هيك نقطة نجاسة، حط فيه شو اللي بدك تحطه فيه، حيتنجس. فهذه هي النفس، بدك تطهرها، تضبطها، تصلحها، حتى عندئذ تكون إناء صحيح للعقيدة وإناء صحيح للفقه. وإلا حتى لو كنت أعلم إنسان بالعقيدة وأعلم إنسان بالفقه، ما لم يكن هذا الإناء يحملهما حملا صحيحا، عندئذ لا فائدة. وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه البخاري عن حذيفة بن اليمان، يقول: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين، رأيت الأول وأنا أنتظر الثاني، أي رآه واقعا. قال: حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال، ثم علموا من الكتاب، ثم علموا من السنة، ثم علموا. نحن بنتعلم ولسه الأمانة مش موجودة في القلوب. إدراكنا للتكليف وإدراكنا للمسؤولية التي يجب أن نحملها مش موجود. إذا كنا نحمل علم كثير لكن مش عارفين شو نسوي فيه، كنا نحط. لكن حينما تدرك ما الذي هو مطلوب منك، صارت النفس في حالة صحيحة واستعداد صحيح، وقتها بتحط عليها الكتاب والسنة تمشي صح. ثم علموا من الكتاب، ثم علموا من السنة. وحتى هذه الرواية، طبعا في رواية ثم علموا من الكتاب والسنة، لكن هذا اللفظ ثم علموا من الكتاب ثم علموا من السنة يدلك على أنه لابد أن يكون استيعاب الإنسان للقرآن هو الموجه له في فهم السنة وليس العكس. فحينما يكون الإنسان أهلا لحمل أمانة الله، مدركا للتكليف الذي كلف به، مدركا لماذا خلق، فهذا تحقق بالأمانة، هذا صلاح النفس الذي عليه يتركب العلم. ثم العلم يعطيك ما يزيد من صلاح هذه النفس، فلا يزال الإنسان يترقى بهذا، حصل أساسا، بنى عليه، عمل بهذا العلم ازداد نورا، زيادته للنور أعطته مزيدا من الاجتهاد في العمل، وهكذا بيقول. قال: ولا هما إلا بإيمان، إذ لا يصح واحد منهما دونه، فلزم الجميع لتلازمها في الحكم كتلازم الأرواح للأجساد. اعتبر كأن القيام بالعقائد أو القيام بالأعمال الظاهرة جسد، روحها العقيدة والحالة النفسية السليمة، كتلازم الأرواح والأجساد. مش ممكن ينفك فقه عن تصوف عن إيمان. وبتعبير آخر نقول: التمايز بين العلوم هو للتعليم، لكن ليس هو في الواقع سليما ولا صحيحا، ولا النبي صلى الله عليه وسلم ميز بين العلوم. يعني ما كان يجي يقول لهم اليوم درس حديث، اليوم درس فقه، اليوم درس عقيدة. كل كلام النبي صلى الله عليه وسلم وحتى القرآن كذلك، تجد العقيدة مع الفقه مع السلوك كله مع بعض. وهكذا الإيمان، أما لما تميزها تميزها من باب التعليم، لما اتسعت العلوم تخصص فيها الناس، واحد أكد في علم أكثر من علم آخر، صار يقول أنا معلم حديث، أنا معلم فقه، أنا معلم أصول. ولذلك تجد أكثر العلماء السابقين والذين اشتهروا وأثروا كانوا علماء في كل الأبواب، حتى اللي منهم ما كتب إلا في باب واحد هو عالم في الباقي. يعني لما تقرأ لابن حجر هو صح شرح حديث، لكن بيعطيك أصول، بيعطيك عقيدة، بيعطيك فقه، بيعطيك لغة، بيعطيك منطق، بيعطيك كل العلوم. نفس الشيء الخطابي بيعطيك كمان لغة، بيعطيك يعني أصول الأصول أو قواعد الأصول وقواعد الفقه، بيعطيك معها كل العلوم، وبيخرج لك أحاديث ويقول لك هذا ضعيف وهذا صحيح. فبدون العلوم متكاملة لن تحصل على المراد. يعني كنت عالم في التزكية، إذا أنت مش فقيه حيكون عندك نقص في التزكية. إذا كنت عالم في التزكية ما عندك علم في الحديث، حتستدل بأحاديث ضعيفة وموضوعة. وهذا اللي أدخل علينا مشكلة هائلة في التصوف، فأكثر كتب التصوف مليئة بالكتب الضعيفة والموضوعة. فنقص في علم من العلوم أحدث مشكلة. حتى الإمام الغزالي رحمه الله أدرك هذا في آخر حياته، حس أنه هو يعني عم يستدل بأحاديث بجزء مش صحيحة، وأدرك أنه عنده نقص في جانب علم الحديث، فبدأ يطلب علم الحديث، فبدأ بقراءة صحيح البخاري، فتوفي ووقع صحيح البخاري على صدره. طب بعد إيش؟ بعد ما ألفت لنا أحياء علوم الدين، صح في خير كثير، لكن كان مليء بالأحاديث الضعيف وبعض الموضوع. هو كان حجته في الأول أنه علماء الحديث هم عهدتهم يجيبوا لنا الأحاديث، فإحنا بناء على أنه هم جابوا لنا إياها إحنا نأخذها منهم. فكانوا يفترضوا وكأن علماء الحديث لازم ما يعطونا إلا حديث مظبوط. فإحنا ما بنجي من لوم الغزالي قبل ما نلوم المحدثين. إذا ما بدنا نلوم المحدثين ما نلوم الغزالي. أما نجي نعتبر الغزالي مجرم لأنه حط حديث ضعيف، والإمام أحمد مش مجرم لأنه حط حديث ضعيف، وابن ماجه مش مجرم لأنه حط. طب ليش تميز بين هذا؟ هو هذا مش بضاعته. قال لك أنا بأخذ من الذين هي بضاعته. مع ذلك إحنا مش معنى هذا أننا نتهم الإمام أحمد ولا ابن ماجه. أيضا لهم حجتهم، لهم عذرهم، وكان ينبغي أن يفهمها مثل الغزالي قبل أن يكتب. وحجتهم في هذا أنه أنا قد يصلني الحديث بإسناد ضعيف، لكنه قد يرد بإسناد آخر يقويه ويشهد له فيصل إلى الحسن والصح، فأنا أروي لك، لكن أنا ما صححت لك، قلت لك هذا صحيح وضعيف. وبعضهم أخذ على نفسه أن لا يروي موضوعا، فما وضع الموضوع إلا من باب الخطأ وليس من باب أنه يعلم أنه موضوع. وقليل كالبخاري ومسلم وابن خزيمة والحاكم أخذوا على أنفسهم أن يضعوا الصحيح، ومع ذلك وجد كثير من الضعيف في الحاكم وفي ابن خزيمة شيئا ما، عفوا في ابن حبان أيضا، وإن كان قليل لكن موجود. حتى في البخاري ومسلم وجد من يضعف حديث فيهما. ف يعني لابد في التصوف وفي التزكية أن يكون الإنسان عنده من العلوم الأخرى ما يصب في هذا العلم ويعينه على التحقق في هذا العلم. فالعلوم لا تمايز بينها، والنبي صلى الله عليه وسلم ما مايز بينها وعلم الكل في كل حال. كل حديث بتلاقي في حكم فقهي بتلاقي تذكير إيماني، وبتلاقي أحيانا أمر اعتقادي. كذلك الآية، دور على كل آية فيها حكم فقهي إلا تلاقي فيها إما توجيه إيماني أو مسألة اعتقادية أو توجيه سلوكي. أقول لك كذا إن كنتم تؤمنون، يا أيها الذين آمنوا، خاصة في الإيمان، ما قال لك بسأل حكم كذا. كتلازم الأرواح للأجساد، ولا وجود لها إلا فيها، كما لا حياة لها إلا بها، فافهم. لا وجود للأجساد للأرواح إلا فيها، إلا في الأجساد. فإذا أنت نفسك سليمة، نقول والله الإيمان في القلب، أنت نفسك سليمة لكن ما ظهرت عليها مظاهر العمل الصالح، معناته هذا كذب، ما تحققت حقيقة، ولا قامت هذه النفس بجسدها وروحها. وكذلك كما لا حياة لها إلا بها، لا حياة للأجساد إلا بالأرواح، ولا ظهور للأرواح ولا قيام لها إلا بالأجساد، فلا بد من وجود الطرفين. كذلك الإيمان والفقه والتصوف. قال: ومنه قول مالك رحمه الله: من تصوف ولم يتفقه فقد تزندق. يعني اللي بيعمل حاله صوفي بقول أنا بدي زكي نفسه طهرها، لكن بدون فقه بدون يمشي على كيفه، بده يخبص. وكلمة تفقه هنا لا تعني الفقه، بل تعني الفقه والعقيدة أيضا. الفقه في الدين يعني فهم الدين. فاللي هو مش فاهم عقيدتهم ليه حيصير زنديق. ليش زنديق؟ لأنه إذا أنت نسبت إلى الدين فقه ليس منه تكون مبتدأ، لكن إذا نسبت إلى العقيدة عقيدة ليس منها تكون وقتها زنديق. الزيادة في الفقه في الأمور العملية بدعة، والزيادة في العقيدة يعني أن تقول من العقيدة كذا وهو ليس من العقيدة، هذا الزندقة، نسبت كفر إلى الإيمان، فهذا الزندقة. فاللي بيكون صوفي ما عندهش فقه في الدين ولا فهم في العقيدة يصير زنديق والعياذ بالله، قضية خطيرة. يصير واحد كافر وعامل حاله كفره ينسبه إلى الدين، مثل بعض أصحاب الشطحات اللي كلامهم ظاهر كفر، بقول لك هذا هو الحق وهذا هو الدين وهذا، فنسب الكفر إلى الدين، فهذا يسميه زندق. لما تنسب حكم فقهي ليس من الدين تسميه بدعة. هذا الفرق بين البدعة وبين الزندق. طبعا في بعضهم يسمي الزندقة بدعة اعتقادية، فبيقصد فيها ما كان يسميه العلماء الزندقة. من تصوف ولم يتفقه فقد تزندق، ومن تفقه ولم يتصوف فقد تفسق. فقيه لكن ما عنده صلاح في نفسه، يكون فاسق، بيعمل فسق، بيترك الطاعات وهو فقيه عالم، هذا الذي تسعر به. ومن جمع بينهما فقد تحقق. فلا بد أن يكون إنسان جامع بين علم العقيدة والفقه، مع أيضا صلاح في النفس وعمل وتحقق بما علم. قال الشيخ زروق: قلت تزندق الأول لأنه قال بالجبر الموجب لنفي الحكمة والأحكام. هذا نموذج من الزندقة، وليس هو كل الزندقة. فكثير من الصوفية في كلامهم ما يدل على الجبر، أنه يعني أنا مستسلم لله وهكذا أراد الله بي، وبيقع في المعصية بيقول حركني الله إليها، فهذا مفيد معنى الجبر، وهذا كفر أن تنسب معصيتك إلى الله تعالى خلقا وتقديرا، هي منسوبة إلى الله تعالى، لكن أنت الذي فعلتها بإرادتك وأنت المحاسب عليها. أما تنسبها إلى الله تعالى على غير هذا الوجه، تنسبها على أنه هو الذي دفعك إليها ثم يحاسبك عليها، هذا هو مذهب أهل الجبر وهو باطل. وتفسق الثاني، طبعا هذه المسألة تحتاج إلى تفصيل، والشيخ سيتكلم عنها فيما بعد بشيء من التفصيل، مسألة قامت بالجبر وما يقابلها من القدرية. هذه مسألة خطيرة ومهمة، لأن ظواهر بعض النصوص حملت على يعني ما استفاده الجبرية والقدرية، وكل أهل البدع لهم ظواهر نصوص تعلقوا بها. يعني لو بدك تقول إنهم أدلة، إنهم أدلة في الظاهر، لكن كيف أهل السنة وأهل الاستقامة خرجوا عن ذلك؟ بالجمع بين النصوص، فهموا مراد هذا النص مراد، وإلا هو يجد في الظاهر نصا، كما قلنا في بداية الدرس كيف أنه يعني ما من كلام إلا تجد له يعني تخصيصا في موضع آخر أو تعميما أو نحو ذلك، فإن لم تجمع بينها ممكن تخرج معنى باطل. يعني المعتزلة حينما قالوا بالمنزلة بين المنزلتين، لهم فوق 50 دليل في القرآن والسنة، 50 دليل. من أوضحها مثلا قوله صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ومعك حديث ثاني بأنه لا يكفر، قال لك إذن له كافر وله مؤمن، فإلهم أدلة ولا ما لهم أدلة؟ والجبرية إلهم أدلة في القرآن ولا ما لهم؟ قدرية إلهم في القرآن ولا ما لهم؟ كلهم إلهم أدلة في القرآن وفي السنة. ولذلك نقول المنهج الذي يأخذ بظواهر النصوص ويلغي التأويل هو منهج يؤدي إلى كل البدع التي حصلت في التاريخ. وما كانت استقامة الأمة إلا بإدخال التأويل بحد ما، حيث جمعوا بين هذه النصوص فأولوا النص بناء على نص آخر، مش من أنفسهم ولا من عقولهم، وإنما حماية للشرع بالشرع. لذلك اللي بيدعي أنه ما في تأويل، من جملة مئات النصوص بنقول له هات ما تأولها، حتصير جبري أو معتزلي أو قدري أو غيره. وتفسق الثاني لخلو عمله من التوجه الحاجب منهما عن معصية الله ومن الإخلاص المشترط في العمل لله، يكون فاسقا الذي هو فقيه من غير أن يكون صوفيا، لأنه لا يكون عنده توجه إلى الله يحجبه عن المعصية، أو لا يكون عنده الإخلاص الذي هو شرط في صحة العمل، بيعمل لكن بدون إخلاص لعدم توجهه الصحيح إلى الله. وتحقق الثالث لقيامه بالحقيقة في عين التمسك بالحق فعرف ذلك، لقيامه بالحقيقة أي بالمراد، الحقيقة هي موافقة الواقع، هي الحق موافقة الصواب المطلوب، في عين التمسك بالحق فعرف ذلك. نكتفي بهذا القدر، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.